أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سره أن يجوز على الصراط كالريح العاصف ويلجي الجنة بغير حساب فليتولى وليي ووصي وصاحبي وخليفتي على أهلي وأمتي علي بن أبي طالب، ومن سره أن يلج النار فليتولى غيره، فوعزة ربي وجلال أنه لباب الله الذي لا يؤتى إلا منه، وأنه الصراط المستقيم، وأنه الذي يسأل الله عز وجل عن ولايته يوم القيامة. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الكلام في مسألة التقليد والخلاف الذي وقع فيه، وحاصل الكلام قلنا أن لا بد أن ننظر إلى المسألة من ناحيتين: ناحية التقليد بما هو تقليد بمعنى الذي لا يوجب العلم، والناحية الثانية التقليد الذي يوجب ماذا؟ الذي يوجب العلم. قلنا لا خلاف في المسألة الأولى بأن الكل مجمع على ماذا؟ على عدم جواز التقليد الغير الموجب للعلم في أصول العقائد. بينما الكلام في الناحية الثانية وقع الخلاف: هل أن التقليد الموجب للعلم يصح أو لا؟ هنا البعض قال لا بد من النظر والاستدلال والبرهان كالنراقي والعلامة الحلي والخنصري وغيرهم من العلماء الأكابر، وبعضهم قال لا، ليس بالضرورة، لأن الهدف هو القطع والعلم واليقين بهذه المعارف هنا حصلت، فليس للاستدلال والبرهان موضوعية أساسا، بل هو على نحو الطريقية كما ذكرنا، كما هو رأي الشيخ الأنصاري ورأي الشارح السيد حفظه الله ورعاه. الآن بقي شيء في المثال، خفيف نحاول اليوم، يعني ما كل المطالب الزاد، نحاول أن نقرأ ونمشي في المطلب. المثل الثاني قال: ولا يصح، هذا الماتن يقول: ولا يصح عندنا تقليد الغير في ذلك في أصول العقائد، مهما كان ذلك الغير ماذا؟ منزلة وخطرا، يعني مهما كان يمتلك من عظمة وشخصية إلى غير ذلك فهو ماذا؟ لا يقلد من هذه الجهة. هذا الكلام ذكرنا نحن في الدرس السابق، قلنا الآن قال وما جاء، هذا وضحنا، قال وما جاء في هذا الماتن حين قال وما جاء في القرآن الكريم من الحث على التفكير واتباع العلم والمعرفة. القرآن حث على التأمل والتفكر والعلم غير ذلك، ما هو، هل هو نحن انطلقنا من الدليل الشرعي؟ قال لا، نحن انطلقنا ماذا؟ من الدليل العقلي أحسنتم، ولكن هذا ما بالتأييد والتأكيد. قال فإنما جاء، يعني الذي جاء في القرآن، إنما جاء مقررا لهذه الحرية الفطرية، لاحظ، في العقول التي تطابقت عليها آراء العقلاء، وجاء منبها للنفوس، يعني هذه الآيات والروايات جاءت ماذا؟ تنبه هذا الإنسان، منبها للنفوس على ما جبلت عليها من الاستعداد للمعرفة التفسير، يعني بعبارة أخرى أن نفسك مستعدة لتحصيل العلم والمعرفة، بلا بد أن تذهب، لاحظ، مفتحا للأذهان، موجها لها على ما تقتضيه طبيعة العقول. فلا يصح، والحال هذه، يعني والحال ما هو الحال هذه؟ يعني أن عندك طاقة، عندك استعداد، عندك كذا، وأنت ما لا تهمل هذه الطاقة. فلا يصح والحال هذه أن يهمل الإنسان نفسه في الأمور الاعتقادية، ما يفكر ولا يتأمل، أو يتكل على تقليد المربين أو أي أشخاص آخرين، بل يجب عليه بحسب الفطرة العقلية، يعني الإدراك والتأمل المؤيدة بالنصوص القرآنية. أفلا ينظرون إلى الإبل ونريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه إلى غير ذلك، وأن يفحص هذا الإنسان، أن يفحص ويتأمل وينظر ويتدبر وين؟ في أصول اعتقاداته المسمات في أصول الدين أمها إلى غير ذلك. هنا المصنف طبعا الشارع ينقل تعليقه لمن؟ للماتن. الشيخ المفخر قدس الله نفسه في هذه التعليقة أكو كلام يعني ليست تامة إن صح تعبير في نظر الشارح. ماذا قال نقرأ التعليق الشيخ ماذا قال المصنف اللي هو الماتن الشيخ المفخر قدس الله نفسه الزكي؟ قال ما لفظه إنه ليس كل ما ذكر في هذه الرسالة عليه هذه أصول اللي هو عقائد إمامية ليس إنه ليس كل ما ذكر في هذه الرسالة هو من أصول الاعتقادات، فإن كثيرا من الاعتقادات المذكورة كالقضاء والقدر والرجعة وغيرها لا يجب فيها الاعتقاد ولا النظر، ويجوز الرجوع فيها إلى الغير المعلوم صحة قوله. ثمن قال كالأنبياء والأئمة وكثير من الاعتقادات من هذا القبيل، كمعتقد الجزئية هي من هذا القبيل، كان اعتقادنا فيها مستندا إلى ما هو المأثور عن من؟ عن أئمتنا في صحيح الأثر القطعي. المصنف أو الشارح يعلق على هذه التعليقة يقول حاصل ما يريد المصنف أنه فصل بين الاعتقادات الأصلية والأساسية وبين الاعتقادات ماذا؟ غير الأساسية. الاعتقادات الأساسية كالنبوة كالتوحيد كالمعاد إلى غيره هذه لابد ماذا؟ من الدليل العقلي والتأمر وإلى غير ذلك. بينما الاعتقادات غير الأساسية كالقضاء والرجعة هذه ماذا نأخذها؟ من خلال الأنبياء والأئمة. لكن المصنف هنا يشكل بإشكالين. الإشكال الأول يقول لا إشكال أنه التوحيد والعدل والنبوة هذه لابد ماذا؟ من الأدلة العقلية. نعم في جزئيات كالإمامة كالمعاد يمكن أن نكتفي بالأدلة السمعية القطعية بعد أن ثبت الله وجود الله ثبت وجود نبيه وصحة قوله. لو عين لنا أم لابد أن نأخذ به، لو قال لنا عن المعاد بهذه التفاصيل لابد أن نأخذ به، ولكن هذا لا يعني أنه لا توجد أدلة عقلية على هذه المعتقدات. توجد أدلة عقلية على الإمامة رقمها روائية، توجد معنى توجد أدلة على عقلية على المعاد رقمها توجد آلاف الأدلة النقلية على المعاد إلى غير ذلك. ومن هنا فإنه إذا أثبتنا فهذا قلنا لا ينافي وجود الأدلة العقلية، ولكن إذا أثبتنا وجود الله ووجود المبدأ والنبوة بطبيعة الحال كما قال قول النبي أو قول النبي في تعيين الأئمة وأسمائهم وأحسابهم يؤخذ به ويكون كافيا ومفيدا للعلم والجاز ولا نحتاج فيها أساسا لأدلة عقلية. نعم لو أقمنا الأدلة العقلية لزادت القضية ماذا؟ شدة وقوة بطبيعة الحال، كما نعم في أبحاث الإمامة نذكر أدلة عقلية في المعاد نذكر أدلة عقلية، حتى في بعض التفاصيل الاعتقادية هم توجد ماذا؟ أدلة عقلية عليها، فتزيد الإنسان ماذا؟ اطمئنانا وصمودا وثقة وإلى غير ذلك. لا هو هذا الكلام بعد أن الآن لأنه بالدليل العقلي ثبت نبوة هذا النبي عن طريق المعجزة، فمجرد الإنسان يعتقد ويقطع بعد ماذا؟ يسلم بكلام هذا النبي لأنه نبي معصوم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فطبيعة الحال لو قال لي الأم 12 أقبل به، لو قال فلان وفلان فلان أقبل به، وهذا طبعا قلت لك لا ينافي وجود الأدلة العقلية، لكن الكلام احنا بقدر عن وجود الأدلة العقلية، يعني احنا يكفينا واقعا عقلا إثبات المبدأ والنبوة. لاحظ الإمامة والمعار والتفصيل نستطيع نصدق بها، نعم لا يعني أن لا توجد أدلة عقلية على الإمامة، لا يعني توجد أدلة عقلية على المعاد، نعم توجد وقوية جدا ونحتاجها كذلك، لكن كابتداء يكفينا واقعا. يعني هذا مثلا الإنسان العادي مثلا مجرد يعتقد أن الله موجود دليل عقلي وأن هذا نبي عقلا قال أن هذا نبي يسلم له كل ما يقول أنت بالقضية يعتقد بكل ما يقول. هذا أولا. المناقشة الثانية أن المصنف في التعليق ماذا قال؟ كأنه نفى وجوب الاعتقاد. لاحظ عبارته قال ماذا؟ قال بهذه فإن كثيرا من الاعتقادات المذكورة لا يجب فيها الاعتقاد، هنا فيها تأمل. من قال لا يجب فيها الاعتقاد؟ بل يجب الاعتقاد، ولكن اعتقاد من خلال ماذا؟ من خلال قول النبي لأنه معصوم يورث القطع واليقين وانتهت القضية. نعم طبعا أنا أقول هكذا يعني من عندي، لأن حتما الشيخ المظفر ناظر أنه هذه من المعتقدات، لأن صرح هو قال بأنها من المعتقدات، قال إنه ليس كل ما ذكر هو من أصول الاعتقادات، فإنك من الاعتقادات المذكورة شوف هي معتقد، يعني هو ناظر أنها من المعتقدات، لكن لأنه يريد أن يقول بأنها كالقضاء والقدر والرجعة معتقدات يكفي في قبولها والتصديق بها ماذا؟ الأدلة السمعية. أحسنتم، فلسنا بحاجة إلى الأدلة العقلية بس، وهذا كلام تام. نعم في العبارة أنه ما ذكر أو نفى أنه لا يجب الاعتقاد، هذا صار نوع من سهو القلم. من حق الشارع أن يعلق عليه، أنا هذا قصدي من حق الشارع، ولكن هذه التعليقة ماذا؟ لا تعني أن المصنفة أو الماتن غير ملتفت إلى هذا، لأنه ذكر في بدايتها ومن ليس من أنها من كثير من الاعتقادات. هذه القيد أو هذه العبارة ماذا توضح لنا أن مقصود الشارع، أن مقصود الماتن عليه الرحمة ما هو؟ أنها من الاعتقادات، لكن اعتقادات تؤخذ من خلال الأدلة السمعية. أحسنتم. ومن هنا المصنف يرتب يقول، طبعا بعد ذلك يقول هذه محل إشكال ومنع أنها مقصود الاعتقادات، لا بل أنها من الاعتقادات وتحصيلها من الدليل الشرعي لا ينافي كونها من الاعتقادات، بل والقطع بها كما ذكرنا. ومن هنا يذكر هو ترتيب لبعض العلماء والأكابر بأنه ينبغي على الإنسان أو يجب على الإنسان أساسا أن يعتقد بكل ما جاء به النبي والأمة سلام الله عليه. ومن هنا معنى روايات صريحة وواضحة لطيفة، إنسان قد يكون يعرف اعتقادات بعضهم ما يعرفها أساسا، لأنه مو كل المعتقدات مدري عنها، صنف الأمور الجزئية. فماذا يقول؟ يقول القول مني ما قاله محمد وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين وأجمعين. لاحظ في روايات هكذا بأنه لطيفة جدا، ما في ذهني الآن ما يعني نفسها، لكن مضمونها هو هذا، بأن الإنسان الموالي هكذا يقول أنا ما علي أنا ما على من اعتقادات ما على رسول الله وعلي بن أبي طالب وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، لأن عندهم اعتقادات أنا ربما ما أدري عنها، لاحظ، أو ما سمعت بها مثلا، أو ما عندي دليل عقلي عليها مثلا، أو ما لي مصورنها مثلا، كثيرة قد يكون. فأنا عشان أخلص نفسي ماذا لكي لا أقع في أنصح تعبير في الضعف العقائدي أقول هذه العبارة ما أكون هذا، لا يعني أنه الإنسان لا يبحث لا ينقب ويستدل، لا ينبقي عليه، لكن يبقى الإنسان قد يكون الإنسان قاصر في النتيجة لا يحوي جميع الاعتقادات. فمعنى هم روايات لطيفة في هذا الصدد. إذن هذا العالم يقول بأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يذكر الاعتقادات لابد أن أصدق بها أساسا وأعتقد بها وأقطع بها. لماذا؟ لأن التصديق واليقين والقار والتسليم بها مساوق لي أنه هو نفسها، وإلا ما له معنى أن أصدق أن نبي بعض عقائده ما أقبله، هذا يلزم ماذا؟ التكذيب، هذا لازم أنك ما معتقد به، وهذا يعني ماذا؟ يعني أنه أنت لا تؤمن بنبي. إذن أنا عقائد، نعم يبقى الكلام بينها عقائد، يبقى لها تمحيص، يبقى لها كذا رواية ضعيفة، ولا مسألة أخرى نتكلم بالمرتبة الأولى، يعني أنه هناك عقائد يجب التصديق والتسليم بها. نعم بعض الأمور العقائدية ما جاء مثلا فيها رواية مثلا والعقل ما يحثك على تحصيل، لأنها أمور جزئية وطفيفة مثلا، هل يجب الفحص وكذا؟ يقول لا، إذا ما أخذ دليل عقلي يلزمك بها، ولا هناك روايات مثلا تلزمك بها، البراءة العقلية كافية أنه ما يجب التصديق بها، ما هو لازم. إذا ما أخذ دليل صريح عليها، رواية صريحة أو واضحة في المقام، لما نقول صريحة يعني مو شرط السند، يعني الأمور الاعتقادية لابد أن تأخذ كذا يعني على أنها ماذا تكون مطابقة للواقع، هذا بعد مسألة أخرى عموما ما أقدر ندخلها، لكن بشكل عام بأنه الإنسان لو مثلا سمع بعقيدة ما لا الدليل العقل حث عليها ولا روايات عليها، هنا هل يلزمنا تصدق بها أو لا؟ يقول له مقتضى البراءة العقلية ألا تصدق بها. الحقيقة نعم. يعني لأن الفهم لها تحتاج أنه لا بد مأمور الإمام سلام الله، يعني الإمام كما أنه يعلم يعني عنده العلم كذلك هو حكيم، لا يضع علمه في كل موضع، لا حفظ مقتضى الحكمة وكون حكيم، لأنه لا بد أن نعطي كل مستحق ما يستحق. هذا الآن إنسان قاصر ما يدرك الحقيقة كاملة فيعطى بنسبة معينة، لاحظ، شطرا من الحقيقة أو جزءا منها، لا يعطى كل الحقيقة، لأن إعطاء كل الحقيقة يعني عدم ماله، عدم يسافر يؤدي إلى عدم التصديق، وبعبارة أخرى هو التكذيب. فالإمام عشان يخلص من هالإشكالية يقول لك كذا كذا وانت تلقي، يسأل داخل جيل إنسان ما هو التوحيد يا ابن الناس، قال ما عليه الناس، لكن يدخل عالم مثل هشام بن سالم الفقير المعروف العالم الجليل يقول له بعد ما على الناس، ولا يقول له ماذا التوحيد كذا كذا، ويذكر الإمام معنى التوحيد وغير ذلك. لن يختلف انت بنفسك الان، انت كانسان الان طالب كذا بطبيعه الحال، انت حينما يجيك واحد يسالك سؤال مو كل جواب تستطيع، شوف هذا ذهنيته الان بينك وبين الله. الان يجيك واحد الان خلينا نكون واقعيين، يجيك واحد يسالك يقول ما معنى مسلك الوثوق والوثاقه في علم الرجال، ايش تسوي له؟ تجيب لي اشياء بسيطه جدا سنة. ما تعطي معنى الحقيقة هذه المعرفة، لماذا؟ لأنه ما راح يدركها، لأن هذه يحتاج إلى مقدمات إلى علوم يدرسها عشان يتقن هذا المصطلح أو مصطلحات أخرى. أو طفل حينما يترك بعض المسائل الاعتقادية عن الله وأهل البيت تبغى تستطيع واقعا تقول الحقيقة، لأن أعطى الحقيقة ما راح يستوعبها، هو تضيع ما لها معنى، تعطي شيء يناسب ذهنيته وعقله. واضح هذا المطلب؟ هنا المصنف بعد ذلك ماذا قال؟ لاحظوا إياي، قال المصنف رحمه الله، قال قلنا فلا يصح كذا المسمات بأصول الدين التي أهمها التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد. هنا الشارح يعلق على هذا الكلام، يقول هنا المصنف جعلها ماذا؟ جعل الأصول أربعة: توحيد ونبوة وإمامة ومعاد. يقول هذا وإن كان تقسيم صحيح، لأنه العدد ضمن وين داخل؟ في التوحيد، ولكن هذا خلاف المشهور، يعني ينبغي أن يتفق مع من؟ مع المشهور، مع المشهور اللي هي في التخميس: توحيد، عدل، نبوة، إمامة، معاد، مو صحيح؟ خصوصا اللي لاحظنا بأن صفة العدل من الصفات المختلف فيها من جهة الحسن والقبح العقلي ضد الأشاعرة، فنحن حينما نؤكد على أنها صفات من صفات الله تفعل لهؤلاء الذين ينكرون هذه الصفة المبنية على العدل والحسن، لأنهم ينكرون الحسن والعدل القبلي، لا يقول بأن الله ليس عادل، الأشاعرة لا يقول، كما أتينا إن شاء الله في تحت العدل مفصل يطرح لنا الشارح هنا بتفاصيلها وأدلتها ونقاشاتها، يأتي إن شاء الله الكلام. إذا نحن حينما نؤكد على صفة العدل في ضمن منظومتنا العقائدية ونجعلها خمسة، هو لأن هذه من المسائل الخلافية ونحن نؤكد عليها، من هنا سميت الإمامية بالعدلية في قبال من؟ الأشاعرة. أحسن، بعد ذلك المصنف كان يرجع ويقول باختصار، ويقول يقول ومن قلد آباءه أو نحوهم في اعتقاد هذه الأصول فقد ارتكب شططا، يعني خطأ، وزاغ عن الصراط المستقيم، ولا يكون هذا الإنسان ماذا؟ معذورا أبدا، هذا ما يكون معذور أمام الله سبحانه وتعالى. قال وبالاختصار عندنا هنا ادعاءان: الأول وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائد ولا يجوز تقليد الغير فيها، هذا أولا. الثاني أن هذا وجوب عقلي قبل أن يكون ماذا؟ وجوبا شرعيا، أي لا يستقي علمه من النصوص الدينية، وإن كان يصح أن يكون مؤيدا بها يعني بالنصوص الدينية بعد دلالة العقل. وقال وليس معنى الوجوب العقلي إلا إدراك العقل لضرورة المعرفة ولزوم التفكير والاجتهاد في أصول الاعتقادات. هنا مطلبان: المطلب الأول قال إن هذا وجوب عقلي، أولا وجوب نظر والمعرفة، هذا دابت في أصول العقائد من نظر والمعرفة، وليس تقليل القرآن، هذا واضح، وقلنا التقليل الهلمي حتى التقليل الشارع هو التقليل الذي لا يجيب العلم، بينما التقليل الذي يجيب العلم على رأي الشارع يأتي في أصول الاعتقاد، هذا أولا. ثانيا هذا الوجوب ماذا؟ وجوب عقلي وليس وجوب شرعي، وهذا وضحنا فيما سبق. وهنا يقول المصنف لو ذكر الأدلة السابقة، يعني لو ذكر ما ذكرناه كان ألطف لأنه هذا الوجوب وجوب عقلي قائم على الدليل الأول وهو وجوب شكر المنعم أو دليل الثاني دفع الضرر المحتمل اللي احنا وضحناه في بداية الدروس. هذا أولا. ثانيا هو استعرض انصح التعبير ماذا هذا الوجوب العقلي ما هو؟ قال إدراك العقل لضرورة المعرفة ولزوم التفكير والاجتهاد غير ذلك. هنا وضح مسألة قال لأن شأن العقل ما هو أساسا ليس إلا إدراك الكلية. العقل هو شأن إدراك الكلية، العقل أدرك الجزئية، الواهمة أدرك الجزئية. مثلا العقل يترك الحب مطلقا، الحرية مطلقا، الاحترام مطلقا، مثلا إما احترام الأم أو حب الأب أو حب الأم هذا ماذا من الواهمة تجزئ تفصل تفصل أمور جزئية. لاحظوا يا فإذا العقل لا يدرك إلا ماذا الكليات. نعم النفس بعد ذلك تدرك أن هناك أوامر نواهي للعقل إلى غير ذلك فتقوم بأداء هذه. من هنا له عبارة لطيفة في يعني الشارح اذكرها إن شاء الله نذكرها في التطبيق. إذا حينما تكلم عن الإدراك لأن شأن العقل هو الإدراك فقط، طبيعة هذا الإدراك بعد ذلك يولد ماذا في مرتبة الثانية في مرتبة في المرتبة الثانية يحث الإنسان على ماذا؟ على البحث والتأمل والتفكير لكي يصل إلى هذه العقائد الحقة. لا 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 العكس الآن هو رأيه هو هذا أنه التقرير ما يقبل أساسا مناقشة الشرح يعني مناقشة الشرح تكشف أن رأي المصنف هو هذا أن التقرير الذي يوجب العلم لا يكفي عند المصنف. نعم في الأمور الجزئية هي نفس الشيء هذا كلامه في الموجب للعلم أي حتى الموجب للعلم لا الشارع غير المعتن يفضل
ما في رأي لا يصح
عن
قلبي
إلا بعد أن يقام في
برهان الدليل.
نعم هذا اللي احنا وضحناه يعني هذا اللي كنا أمس نتكلم فيه يعني
نعم
هذا اللي ذكرناه يعني ما فيه مثلا هو نعم واضح إن شاء الله لهنا المطلق. الآن فقط نقرأ اللي هو الشرح. قال تعليق رقم 3 ولا يخفى أن المصنف أضاف في هامش الكتاب ما هو بلفظه ما هو لفظه إنه ليس كل ما ذكر في هذه الرسالة هو من أصول الاعتقادات. جيت اعتقادات كثيرة في متن هذا الكتاب ليست كلها من أصول الاعتقادات فإن كثيرا من الاعتقادات المذكورة كالقضاء والقدر والرجعة وغيرها لا يجب فيها الاعتقاد ولا النظر ويجوز الرجوع فيها ماذا إلى الغير المعلوم صحة قوله كمان كالأنبياء والأئمة وكثير من الاعتقادات من هذا القبيل كان اعتقادنا فيها مستندا. شوف كان اعتقادنا هذه عبارة صريحة بأنه يراه الاعتقاد فيها كان اعتقادنا فيها مستندا إلى ما هو المأثور ماذا عن أئمتنا من صحيح الأثر القطعي. طبعا مو كل رواية نقبلها أو كذا يعني لابد من التمحيص والترقيق والاستفادة. حاصله هو التفصيل بين أصول الاعتقادات بمعنى ماذا بمعنى أساسها وبين غيرها بكفاية الأدلة السمعية في الطائفة الثانية يعني ليست من أصول الاعتقادات دون الأولى اللي أصول الاعتقادات ما يعتمد فيها على الأدلة السمعية مثل ماذا من التوحيد والعدل والنبوة والإمام والمعاد. وفيه أولا أن في غير إثبات التوحيد والعدل والنبوة كالإمامة والمعاد يمكن تولد. يعني حتى هذه من أصول الاعتقادات، يعني هذا من باب النقد يقول هذه من أصول الاعتقادات اللي هو الإمامة والمعاد، لكن يكفي فيها ماذا؟ أدلة سمعية، مو شرط الأدلة العقلية. هذا نقص. هذا أولا يعني التفصيل ما في محله. تفصل بين أصول الاعتقادات وغير أصول الاعتقادات. تقول في أصول الاعتقادات يجب ماذا بالبرهان والدليل، غير أصول الاعتقادات يجب ماذا يجب الرجوع فيها إلى أدلة سمعية. إحنا نقول لك ماذا بكل يسف وسهولة، نقول ماذا نقول لك؟ أحسن تقول إحنا معنا أصول اعتقادية يكفيها أدلة سمعية كالإمامة والمعاد. كالإمامة والمعاد. وإن كان لها أدلة عقلية أيضا فإنه بعد إثبات المبدأ والنبوة يكون قول النبي في الإمامة والمعاد كافيا مفيدا للعلم والجاز، ويمكن الاعتقاد به ولا حاجة إلى إقامة الأدلة العقلية. نعم الاستدلال بالأدلة العقلية في مثلهما، يعني في الإمامة والمعاد، يوجب قوة واشتدادا. من هنا تجد العلامة الحلي قدس الله نفسه في كتاب الألفين ذكر ألف دليل عقلي على الإمامة وألف دليل نقلي على الإمامة. هذا أولا. ثانيا، إن نفي وجوب الاعتقاد في الطائفة الثانية، إن هذه العبارة فيها تأمل، عبارة الشارع نفسه وإلا الماتن واضح بأنه يراها من الاعتقادات. إن نفي وجوب الاعتقاد في الطائفة الثانية بمجرد جواز الرجوع فيها إلى الأدلة السمعية محل إشكال، بل من لأن جواز تحصيل المعرفة من الأدلة الشرعية ماذا؟ لا ينافي وجوب الاعتقاد بما يستفاد منها بعد فرض حصول القطع به بهذه الأدلة، يعني بهذا الاعتقاد. ولذلك صرح بعض الفحول بوجوب التدين بكل ما علم ثبوته من الدين ولو لم يكن من ضرورياته، معللا ببداهة مساوقة ذلك ماذا؟ للإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله النبي، قوة الإيمان بالنبي. إذا تعتقد بأن هذا نبي أقبل كلامه، تقول بعد أقبل نبي ما أقبل بعض الاعتقاد يقوله، هذا ملزم لتكذيبه. ثم مسألة أخرى، ثم لو لم يستقل العقل بوجوب معرفة شيء ولم يدل على وجوبها شرعا أيضا، فمقتضى البراءة العقلية ما هو؟ هو عدم وجوب المعرفة. ولذا ذهب بعض الفحول إلى عدم ماذا؟ وجوب المعرفة ببعض تفاصيل الحشر والناش وبقية الكلمة في محله، يعني هناك تفاصيل نسمعها قد يكون عليها رواية، قد يكون ما عليها، قد يكون ده العقل ما يحسن عليها، يعني ضرع العقل ما بشرط لا صدق فيها. اللي هو التعليق الرابع يذكر هذا اللي هو تخصيص الشعالها أربعة أصول. قال وفيه أن اختصاص الأصول الاعتقادية بالأربعة دون الخمسة خلاف ماذا؟ ما ذهب إليه المشهور، خلاف ما ذهب إليه المشهور من الإمامية والأحسن اتباع المشهور. وإن كان العدل من الصفات الفعلية ويشمله لفظ التوحيد في اصطلاح علم العقائد كما يشمل سائر الصفات كالعلم والقدرة، يعني إذا كانت الذاتية أو الفعلية كالخالقية والرازقية، ولذلك لم يذكر البحث عن الصفات على حدة، وذلك لأن مسألة العدل من المسائل المهمة التي انفردت الأشاعرة فيها عن العدلية القائلة بعدل الله تعالى، فالمناسب هو إفراده عن الصفات من جهة أهميته كما فعله المشهور. واضح؟ تعليق رقم خمسة، قال والأولى هو الإشارة إلى وجوه دلالة العقل، قلنا وجوب شكر المنعم أو أحسنتم، وقد عرفت الإشارة إليها في التعاليق السابقة. تعليق ستة، قال وذلك لأن شأن العقل ليس إلا إدراك الكليات، فالأمر والنهي هو من النفس، النفس في المرتبة مرتبة التفصيل من نزول أمور الكلية إلى أمور جزئية، تدرك أن هذا مأمور منهي عام في مقام النيل إلى ما أدركه العقل، النفس تتحرك إلى ما أراده العقل وأدركه العقل الكلي. وقد صرح المصنف قدس سره في الأصول حيث قال ماذا؟ ومعنى حكم العقل على هذا ليس إلا إدراك أن الشيء مما ينبغي ماذا؟ أن يفعل أو يترك. هذا أدركه العقل، يترك أن هذا الشيء ينبغي فعله أو يبغى، إما يؤمرك أو لا، هذه مسألة. وليس للعقل إنشاء بعث وزاجر ولا أمر ونه إلا بمعنى أن هذا الإدراك يدعو العقل إلى العمل فقط، إلا أن هذا الإدراك يدعو العقل إلى العمل أي يكون سببا لحدوث الإرادة في نفسه للعمل وفعل ما ينبغي. يعني نفس هذا الإدراك يؤثر، لأنه يفرض عليك الأمر والنهي. الإنسان العقل إذا أدرك المصلحة الفعل طبيعة الحال يروح له، إذا أدرك المضرة الفعل شو يسوي؟ يترك، هذا طبيعته. إلى هنا تم الكلام عن عقيدتنا في النظر والمعرفة. بعد ذلك يدخل المصنف أبحاث لطيفة فرعية صح التعبير مربوطة بعلم الفروع، منها عقيدتنا في التقريب الفروع، عقيدتنا في الاجتهاد، عقيدتنا في المجتهد. نقرأ المد الشرح المد نقرأ. قال: عقيدتنا في التقليد بالفروع. أما فروع الدين وهي أحكام الفروع، قال: وهي أحكام الشريعة المتعلقة بالأعمال، لأن أصول الدين مرتبطة ماذا؟ بالعلم، بالبعد النظري، بالبعد المعرفي عند الإنسان. هنا ماذا هذه الفروع مرتبطة ماذا؟ بالبعد العملي أحسن. ومن هنا قال بالأعمال المتعلقة بالأعمال، فلا يجب فيها النظر والاجتهاد، هذه لا، بل يجب فيها إذا لم تكن من ضروريات الدين الثابتة بالقطع كوجوب الصلاة والصوم والزكاة. من هنا في الأمور الفرعية القطعية ما فيها اجتهاد وتقليد، أقول ما فيها تقليد. لماذا؟ لأن فيها قطع ويقين، مثل وجوب الصلاة وجوب الصوم، هذه الأمور أنت ماذا تقطع بها؟ نعم في ترتيبها في تفصيلاتها كذا، بعد ما تكون مجتهد فتعمل برأيك، أو تكون محتار تأخذ أحوط الأقوال، أو ماذا تقلل. هذا فلا بالصلاة يذكر في الرسالة العملية. قال: أما فروع الدين وهي أحكام الشريعة المتعلقة بالأعمال، فلا يجب فيها النظر والاجتهاد، بل يجب فيها إذا لم تكن من الضروريات ماذا في الدين الثابتة بالقطع كوجوب الصلاة والصوم والزكاة أحد أمور ماذا ثلاثة. ماذا يجب؟ إما أن يجتهد المكلف وينظر في أدلة الأحكام إذا كان ماذا أهلا لذلك كالمجتهد، وإما أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعى الاحتياط، هذا ثانية، وإما أن يقلد المجتهد الجامع للشرائط بأن يكون من يقلد عاقلا عادلا، أو كما في الرواية المشهورة والمذكورة عن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه حين قال ماذا في وصف من يجب اتباعه بعد الأئمة من العلماء، قال: من وجدته صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه. الصفات التي يجب ماذا أن تكون محروزة موجودة في من ترجع إليه في التقليد. إنزين، فمن لم يكن مجتهدا ولا محتاطا ثم لم يقلد المجتهد، إنزين ما كان لا مجتهد ولا محتاط، وهم يسوي أعمال لكن ما قلد من المجتهد الجامع للشرائع، ماذا قال الماتي؟ فجميع عباداته باطل لا تقبل منه، وإن صلى وصام وتعبد طول عمره إلا إذا وافق عمله رأي من يقلد بعد ذلك، وقد اتفق له أن عمله جاء بقصد القرب إلى الله تعالى. هنا طبعا الشارح ماذا يعلق؟ يقول: أولا، نحن حينما نقول الرجوع إلى المجتهد، ما هو الهدف؟ هو إحراز الواقع. وهنا تأتي هذه المسألة، بأن أنا حينما أقلد المجتهد أقلده على نحو الطريقية أو الموضوعية، أحسن تحفظ أنه طريقي للواقع، لأنه عالم جامع الشرائط متقن للعلوم يوصلني للواقع، فأنا أقلد لكي يوصلني للواقع. إذن لو وصلت للواقع بلا مجتهد، مثلا انكشفت لي حقيقة الأعمال، كنت بحضرة المعصوم الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، أبد يكشف لي الحقائق ويعطيني الوقائع، فأحمل قبضة الوجل. هل عملي وافق المجتهد الأعلى في زمانه ولا موافق؟ ولا رفض، لأنه قد يكون هالأعلى في زمانه ماذا بعض فتاوى ما تطابق ماذا الواقع. إذن الرأي وقع لطيف من الشارح حفظه الله، وقع لطيف. وين استشكل؟ جهاز وش خالص؟ اي بس هما قصدهم من هذه الجهة، طبعا هو هذا اقول لك نتيجة رأي لطيف، لانه انت ترى في الارض انت لماذا تقلد؟ يعني لو سألنا ترى البحث عن التقليد بهو تقليد ضروري، لكن هذا مسألة اخرى، احنا نتكلمنا في مسألة اخرى، وهي انه التقليد لماذا؟ خاصله انزل لو احرزت الواقع من هو المشتري يقول لي أنت لم تلاحظ الواقع ما قلدتني عملك باطل؟ من هو يقول هالكلام؟ هني الشيخ ما تكلم عن إحراز الواقع وحتما ملتفت، يعني هو المسألة واضحة جدا، أنه حتى الشارع حفظه أو المات رحمه الله يدرك هذه الحقيقة بأن واقعا مو محاط الواقع. لكن احنا ما يقدها بالمجتهد والأعلام وذان الشراف، لأنه هذا الأمر المتعارف وهذا الحال العام عند البشر. قد يك نماذج من الأولياء الواصلين أصلا ما لهم ربط بالمقلدين، ممكن أو غير ممكن، لأن عنده انكشاف للواقع. هل تقول هذا واقع في الواقع موجود أو هذه مسألة ثانية، لكن كعرض مقبول عقلا. لاحظ، يعني فرضنا مثلا الحين لا يخفى أن قد يكون واحد من هالبشر كله عنده ارتباط بالإمام الحجي، فلنفرض هذا لازم يقلد السيستاني، يعني لازم يرجع لذاك من يقلد الأعلى؟ لا أبدا، ومع الإمام، الإمام كاشف للواقع أنت في القضية أبدا. أحسنتم، يكفي بعرفه، هذا هو كلام الشارح حفظه الله، لطيفة واقعا عبارته وفي محلها. قال بل لو صادف، شوف، بل لو صادف عمله للواقع ولو لم يوفق رأي من يقل فهو صحيح. صحيح، حين مثلا فرضنا السيستاني أعلى أو الوحيد أو الأنكراني أو فلان أو شيخ بهجة هو الأعلى مثلا، إنزين أنا محرز الواقع أن الصلاة أو أن السجدة بهذه الكيفية مثلا، وهو الأعلى يقول لي لا، إنزين أنا حرست الواقع راح أطاوع لا أطبق الواقع، ما علم أن هذا مأخوذ على نحو الطريقية وليس على نحو الموضوع. قال الشرح: بل لو صادف عمله للواقع ولو لم يوافق رأي من يقلد فهو ماذا؟ صحيح، إذ لا موضوعية لرأي المجتهد. هذا اللي احنا نعمل نحو الطريقية والموضوع إن شاء الله واضحة، لأنه طريق إلى الواقع. أنا خدت لطريق الواقع بيني وبين الله، وحل بكرة يا شيخ كاظم ينزل عليك الله، نزل عليك كل العلوم والمعارف الأصولية والفرعية وتنكشف لك الواقع، معلش لك ربط باللغة ومجتهدين وفترة العملية وهذا احتياط عنده وهذا عنده فترة وهذا انتقل له أبدا. هذا الإنسان المتعارف العادي. اي هذا انا اقول له، لانه طريق الى الواقع. نعم، حيث لا يعلم بالمصادفة فلا بد ان يراعي موافقة عمل الحجة الفعلية. انا مثلي الان، انا اعلم الواقع ما اعلم الواقع، فماذا ينبقي علي؟ احسنت، من اذهب الى المجتهد لكي يوافق عملي. وقد يكون انا ما اعلم الواقع شيخنا لاحظ، ولا رجعت الى مجتهد، لكن كل اعمالي توافق من الاعلم، فيكون عملي كذلك ماذا؟ صحيح، لأن حتى المجتهد في المجتهد في الرسالة العملية ماذا؟ من عمل بلا تقييد ولكن عمله وافق من يجب الرجوع عليه فهو عمل صحيح، طبعا بقصد القربة المطلقة لله، بقصد القربة لله سبحانه وتعالى. نعم، هذا بعد حجة عليه بغض النظر عن الصغرى، يعني ممكن الواحد يتصل مباشرة بهيت أو غيره، ممكن أكون محضور عقلي.
يقول ابنون ليش يعني ليش لو على الكلام صحيح
كان ما كتب كانت صنع المهنية على الأصل. أحسنت، وهذا مغالطة، يعني إحنا كلامنا ترى نتكلم عن المستوى الكبرى ترى المستوى الصغرى. الكبرى ممكن ممكن نزل لنا سلمان المحمدي واقع اللي أخذ علم مباشرة من أهل البيت سلام الله عليه، لاحظ ممكن، لكن يبقى الكلام في الصغرى. هذا فعلا اللي يدعي من الحين المكاشفات حق، كشف الواقع حق، ولكن يجيك واحد زاد يدعينا مكاشف، عام يدعينا مكاشف، أنا ما كلامي في الصغرى، قد يكون صادق وقد يكون كاذب، ومن هنا المكاشفة حجة على مو علي. دائما لابد يصل البحثين على مستوى الكبرى وعلى مستوى الصغرى، على مستوى الكبرى الشكل وعلى مستوى الصغرى شكل آخر. أنا أقول يمكن أن يوجد شخص بهذه المكان، أما تقول لي زيد فلان 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 يدعي فلان يدعي، هذا دعوة عليه، إحنا ما مورين نصدق كل من يدعي، لا، من دليل وبرهان. هذا تمام الكلام في عقيدتنا في الفروع إن شاء الله، ظاهرة في المجتهد وعقيدتنا في المجتهد الآخر. و وندخل بحث الإلهيات إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل.
يعني خير يعني إما أن يكون